بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا ختام هذا الشهر الكريم، ونسأله أن يتمم علينا نعمته بقبول أعمالنا وبعتق رقابنا من النار، وأن يكرمنا بالجنة لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأرحامنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يعيدنا والمؤمنين على هذا الموسم الرمضاني على الصيام في خير وعافية، إنه على كل شيء قدير. وهذا الانتهاء المبكر لهذا الشهر الكريم الذي مر سريعا، فبينما كنا في بدايته وإذا نجد أنفسنا في نهايته، يشير إلى مرور العمر. كما أن هذا الشهر قد انقضى وانتهى بسرعة، فإن الأعمار هي أيضا هكذا. وقد ورد في الروايات: ما أسرع الساعات في الأيام، وأسرع الأيام في الشهور، وأسرع الشهور في السنين، وأسرع السنين في العمر. بنفس المرور السريع الذي مر فيه هذا الشهر، تمر سنة الإنسان ويمر عمر الإنسان. فطوبى لمن بادر إلى استغلال عمره والاستفادة من سنواته فيما يرضي ربه وفيما يعقبه خيرا. نسأل الله لكم، للإخوة السامعين جميعا، وللمتكلم ذلك، إنه على كل شيء قدير. حديثنا هذه الليلة سيكون حول زكاة الفطرة وأحكامها بين المذاهب الإسلامية. وسوف نجد أن الإمامية في مسائل أحكام الفطرة يتفقون ويتفق معهم باقي المذاهب، إما يتفق معهم هذا المذهب أو ذاك المذهب، وهذا يشير إلى أن أصول الاستدلال لما كانت تعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية فإنها متقاربة، لا سيما في أمور العبادات، وإذا وجد شيء من الاختلاف فهو راجع إلى طريقة الاستفادة من هذه المصادر. سوف نتعرض إلى بعض أهم المسائل في هذا الموضوع، موضوع الزكاة. زكاة الفطرة المعروف أنها شرعت في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان، يعني أول ما وجب على الناس وأوجب عليهم زكاة الفطرة هو في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وكان ذلك في شهر رمضان، بحيث لما انتهى هذا الشهر بدأوا بإعطاء زكاة الفطرة. في أول مسألة أنها تجب على كل مسلم غني بالغ، والغنى معناه أن يمتلك الإنسان قوت سنته إما بالفعل أو بالقوة. بالفعل مثل أن يكون إنسان لديه رصيد في البنك، لنفترض أن نفقاته في الشهر 10,000 ريال فرضا، فهو يملك الآن في رصيده 120,000 ريال، أو يوجد عنده صندوق في بيته لديه هذا المبلغ، هذا يعد غنيا لأنه يمتلك قوت سنته. وقد لا يكون بهذا النحو كما هو أغلب الناس، وإنما يمتلك قوت السنة بالقوة، بمعنى أنه الآن يمتلك راتب هذا الشهر ومصروف هذا الشهر، وربما لديه زيادة مقدار معين، ولكنه حيث أنه يعمل في الوظيفة الفلانية التي تعطي عامليها كل شهر راتبا، فلديه مصدر مالي يؤمنه طول هذه السنة، وإن كان الآن لا يمتلك مؤونة 6 أشهر قادمة. هذا غني غير فقير، ولكن بالقوة. بل ما دون هذا ومن دون هذا، هناك من يعمل باليومية، في بعض البلدان الأجرة أسبوعية، في بعض المهن الأجرة هي أجرة يومية، مثل قسم من عمال البناء وما شابه ذلك يأخذ أجرا يوميا، وهذا الشخص بشكل مستمر عنده هذه المهنة، كل يوم لديه ما يكفيه لمؤونته، هذا لا يعتبر فقيرا وإنما هو غني. فسواء كان بالفعل عنده رصيد يكفيه لسنة كاملة، أو كان لديه مهنة يتكئ عليها في تحصيل قوته، بل لو لم يكن كذلك ولكن كان له جهة تتعهده، يعني فلانة مثلا قد تكون أرملة لا تعمل وليس عندها رصيد، ولكن هذه مثلا تستلم من الضمان الاجتماعي أو من الجمعية الفلانية أو ما شابه ذلك مبلغا ماليا منتظما طوال السنة يكفيها، أي ولو ما تشتغل ولو ما عندها رصيد مالي إلا أن لديها ضمانا معينا مصدرا دائما تعتمد عليه، هذه لا تعتبر فقيرة وإنما في حكم الغني. وإن كان هذه عند الناس تعتبر فقيرة، لكن بهذا التعريف الشرعي لا تكون فقيرة. هذا بالنسبة إلى من تجب عليه، وهذه كأنها مسألة شبه اتفاقية بين الإمامية وبين غيرهم. المسألة التي سوف تأتي، إذا وجبت على شخص يجب عليه أن يدفعها عن نفسه وعمن يعوله عند الإمامية وعند بعض المذاهب كما سنأتي بعد قليل. عند الإمامية كل شخص حسب من عيال الشخص، عياله يعني من يصرف عليهم، من تكون مؤونتهم مربوطة به، نفقاتهم عليه، طعامهم، كسوتهم، مسكنهم بيد هذا، كالأب مثلا، الأب والزوج، الأب قبل أن يتزوج أبناؤه بالنسبة إلى أبنائه وبناته غالبا هكذا، والزوج بالنسبة إلى زوجته أيضا هو هكذا. فكل من كان تحت عيلولته وعياله فإنه يجب على هذا الشخص أن يدفع عن ذلك العيال الفطرة. أحيانا مو زوجة ولا ابن، لا، لنفترض أخت باقية وحدها في هذه الدنيا، لم تتزوج أو أرملة أو مطلقة، أو لا، بنت هكذا، ولكن هو ضمها إلى بيته، والداه مثلا توفيا فجاب هذه الأخت إلى بيته، تأكل من طعامهم، تكتسى من مالهم، تجلس في منزلهم، بحيث يصرف عليها كما يصرف على أبنائه. هذه أيضا تعتبر من العيال، وإن كان بحسب المعنى العرفي ليست من العيال، العيال عادة الأبناء، أما مثلا أخته الكبيرة اللي قد تكون أكبر منه لا يطلق عليها بنظر العرف عياله، ولكن بالتعريف الشرعي هنا هذه من عياله وعليه أن يدفع عنها الفطرة. بل لو كانت أجنبية أصلا ما إلها ربط فيه، مثل العاملة المنزلية، عاملة المنزلية ليست لا بنت ولا أخت ولا قريبة، طيب، ولكن هي في منزله تأكل معهم، تشرب معهم، تنام في ذلك البيت، مصارفها عليه، وإن كانت تعطى راتبا أيضا لكنها بهذا التعريف تعتبر من عياله، فيجب عليه أن يدفع عنها الفطرة بغض النظر عما إذا كانت مسلمة أو غير مسلمة. هذا رأي الإمامية. والحاصل أن من يمونه الإنسان، يمونه، من يعوله الإنسان، من يصرف عليه، سواء كان أبناءه أو زوجته أو أمه أو أباه أو امرأة أجنبية أو أجنبي، إذا كان ضمن عياله بهذا المعنى فإنه يجب عليه أن يدفع عنهم فطرتهم. طيب، هذا رأي الإمامية، اختلف عن الإمامية، وهذا أيضا رأي المذاهب الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية، نفس الأمر عندهم. واختلف عنهم الحنفية، الأحناف اختلفوا عن الإمامية وعن المذاهب الثلاثة بأن جعلوا المدار مو على المؤونة والعيال، وإنما على الولاية. يقولون يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه وعمن كانت له ولاية عليه، مثل الأبناء له ولاية عليهم صغار فيدفع عنهم، لكن الزوجة مثلا لا ولاية للزوج على ولايته على زوجته، معلوم هذا حتى عند الإمامية، الزوج لا ولاية له على زوجته، هذا خلاف للمعروف في مناطقنا أنه أنا ولي أمر زوجتي وما تقدر تطلع لا مني ولا منك إلا بأمري وجوازها بإيدي وما أدري كذا، لازم تأخذ إذني. قضية الخروج من المنزل، نعم يجب على المرأة أن تستأذن زوجها وهذا من حقوقه عليها، لكن هذا يختلف عن موضوع الولاية. الزوج من الناحية الشرعية لا ولاية له على زوجته، له ولاية على أولاده الصغار ولكن على زوجته لا. وهذا نفس الكلام موجود أيضا عند الحنفية، ولأنهم جعلوا المدار في دفع الفطرة عن الآخرين الولاية، لذلك يقولون لا يجب على الزوج أن يدفع فطرة زوجته، هي تنجاز بروحها وهي تدفع عن نفسها. ونفس الكلام بالنسبة إلى أبيه، لنفترض أن شخصا يسكن أبوه معه، والدته توفيت مثلا وهو يهتم بأبيه في بيته، والأب كبير السن الآن، فالولد هو الذي يصرف عليه وهو الذي يدفع وهو الذي يعطيه الطعام والشراب ويسكنه وما شابه ذلك. عند الحنفية يقول هذا مو واجب فطرة الأب على الولد، ليش؟ لأنه لا ولاية للولد على أبيه. وإحنا قلنا نحن الأحناف أنه الدفع الفطرة تابع لماذا؟ للولاية. وهذا الأب أنا مو ولي عليه، الأم أنا مو ولي عليها، فلا يجب علي أن أدفع فطرتهم. أما عند الإمامية لا، يختلف، يقول هذا ولو أنت مو ولي عليه ولكنه أنت تعوله، تدفع له الطعام والشراب وتسكنه معك، ويعتبر بهذا المعنى ممن تمونه بالمال وبالرزق، ممن تعول بهذا المعنى. عند العرف لا، بالعكس، هذا عيال أبوه، لكن عند الشرع هني في هذه المسألة الابن هو الذي يعول أباه، وما بمعنى يعطيه المال، بمعنى يصرف عليه، ولهذا فإنه يجب عليه فطرته. لاحظ هنا مثلا الإمامية اتفق معهم الحنابلة، اتفق معهم الشافعية، اتفق معهم المالكية، واختلف معهم الأحناف. المذاهب الثلاثة تلك يتفقون مع الإمامية على أن المدار في وجوب الفطرة على الإنسان تجاه الآخرين هو أن يكون ممن يمونهم، ممن يعولهم، لا ممن هو ولي عليهم كما ذهب إلى ذلك الأحناف. طيب، هذه مثلا من المسائل اللي يتفق فيها بعض المذاهب مع الإمامية ويختلف الأحناف معهم فيها، هذه مسألة. مسألة أخرى في موضوع وقت وجوبها، متى تجب؟ هناك رأيان، رأي يقول بأن وقت الوجوب، أول وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، يعني مثل يوم غد بالنسبة لنا في هذه السنة، لأن ثبت أن غدا هو المكمل لشهر رمضان، وأنه لم يرى الهلال في هذه المناطق التي حولنا لا بالعين المجردة ولا بالعين المسلحة. طيب، فبالنسبة لنا في هذه السنة 1438 مبدأ وجوب زكاة الفطرة غدا بعد غروب الشمس، ينتهي آخر نهار آخر يوم من شهر رمضان بهذا، ويبدأ وقت وجوب زكاة الفطرة. هذا رأي. الرأي الآخر، لا، مبدأ وقت الوجوب هو فجر يوم العيد، يوم العيد الفجر يجب إخراج زكاة الفطرة. هذا الرأي الثاني رأي علمائنا القدامى غالبا، يعني كلا الرأيين موجود في مذهب الإمامية. الرأي الثاني الذي يقول إنه بعد دخول الفجر من يوم العيد، رأي علمائنا القدامى غالبا. الرأي الأول ينتهي إلى ما ذهب إليه علماؤنا المعاصرون غالبا، وهو أن مبدأ وجوب زكاة الفطرة هو في غروب آخر يوم، غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان. باقي المذاهب أيضا عندهم نفس الرأيين، بعضهم قال كالرأي الأول عند الإمامية وهو مع غروب الشمس، وبعضهم الآخر قال مع طلوع الفجر من يوم العيد. وين وجه الاختلاف عندهم؟ عندنا توجد هناك روايات، استظهر بعضهم منها هذا واستظهر بعضهم الأمر الآخر. بالنسبة إلى المذاهب الأخرى ذكروا أن في سبب الاختلاف هو أن هل أن زكاة الفطرة تابعة للصوم أو أنها من أعمال يوم العيد. اللي يقول أنه تابع للصوم مثل ما وارد عندنا في الرواية، كما وهي موجودة عندنا أيضا الإمامية، كما أن من تمام الصلاة الصلاة على محمد وآل محمد، فإن من تمام الصيام زكاة الفطر. ومعنى ذلك أن زكاة الفطر تابعة لشنو؟ للصيام. إذا تابع للصيام معنى ذلك قبل دخول يوم العيد، وهو من غروب الشمس في آخر يوم من شهر رمضان. هذا الذين قالوا بأن وقت وجوبها يبدأ من غروب الشمس في آخر يوم. الذين قالوا أنه لا، وقت الوجوب هو من فجر يوم العيد، قالوا أساسا اسمها هي زكاة الفطر أو زكاة الفطرة، فهي إذن مو من أعمال الصيام وإنما من أعمال الإفطار، من أعمال العيد. متى يبدأ يوم العيد؟ يبدأ بطلوع الفجر، فإذا كان كذلك ذاك الوقت يبدأ وجوب هذه الزكاة. قلت أن عندنا الإمامية كلا الرأيين، القدامى ذهبوا إلى أنها من مبدأ وجوب زكاة الفطر فجر يوم العيد، أما المعاصرون والمتأخرون فقد ذكروا أن مبدأ وجوبها من مثل يوم غد مع غروب الشمس. في مسألة ثالثة وهي مقدار هذه الفطرة، مقدار الفطرة بحسب المقاييس القديمة صاع، الصاع أيضا بحسب المقاييس القديمة يساوي أربعة أمداد، أربعة أمداد جمع مد، اللي المد يصير حدود 750 جرام بحسب مقاييسنا المعاصرة، وبناء عليه بحسب مقاييسنا المعاصرة فهي أي الصاع أو الأربعة أمداد تعادل 3 كيلوات من مقاييس الحديثة. ينظر الإنسان إلى ما يؤكل من الطعام، لأنه وارد فيها لفظ الطعام صاع من طعام، في بعض النصوص صاع من بر، في بعضها صاع شعير، في بعضها صاع تمر. طيب، والعلماء فهموا من ذلك أن المقصود هو الطعام الغالب في تلك المنطقة، فقد يكون في مكان الطعام الغالب هو الرز، مع أنه ما مذكور في الروايات كما هو الحال بالنسبة إلينا. قد يكون في مكان آخر الطعام الغالب هو الطحين كما هو مثلا في بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط وربما أوروبا وهالأماكن، بعد ليس الرز هو الغالب وإنما الطحين والبر، في أماكن أخرى قد يكون غير هذا. إجمال رأي المذاهب بأنه ينظر إلى القوت الغالب لأهل البلد ومقداره 3 كيلوات، إلى هنا لا خلاف فيه. نعم، اختلف الأحناف أيضا هذه المرة وخالفوا الإمامية والمذاهب الثلاثة في أنه إذا كان بر يعني طحين يكفي نصف صاع يعني كيلو ونص، وأما إذا باقي الأصناف فصاع كامل، شعير صاع كامل، تمر صاع كامل، رز صاع كامل. طيب، ولكن إذا يريد يخرج بر فيكفيه نصف صاع، اللي هو يصير نصف يصير كيلو ونص، نصف 3 كيلوات كيلو ونصف. طيب، هذا رأي الأحناف. ليش اختلفوا في هذا؟ أكو روايتين تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادرهم، إحدى الروايتين مذكور فيها صاع بر، والرواية الثانية منقول فيها نصف صاع بر، فحمل الحنفية الصاع الكامل على أنه هذا مقدار الاستحباب والأفضلية، ونصف الصاع على شنو؟ مقدار الواجب، الحد الأدنى حسب التعبير. طبعا الباقي على أنه لا بد من استبعاد إحدى الروايتين، لا سيما رواية نصف الصاع اللي هي رواية منفردة، أما باقي الروايات كلها تتحدث عن صاع كامل. وهذا يذكرنا بمسألة سبق أن ذكرناها في بحث المنهج العقائدي، وقلنا أن الذي يعتمد على الروايات اعتمادا كليا في مسائل العقيدة رح يتعرض إلى مشاكل، أولا لاختلاف بعض الروايات، وثانيا لأنه قد يكون أحد الرواة لم ينقلها بدقة كافية. مثل الآن هنا ما يصير نصف صاع لو صاع واحد، إما نصف صاع هو الذي ينبغي أن يكون أو صاع، لا يمكن أن يكون هم نصف صاع مجزي وهم صاع كامل مجزي. هذه في مسألة فقهية، فكيف إذا كانت في مسائل العقيدة الكبرى فيما يرتبط بالله وما شابه ذلك؟ على كل حال هنا يختلف الأحناف ويتفق سائر المذاهب مع الإمامية في أن المطلوب هو صاع كامل 3 كيلوات من هذه الأصناف أو القوت الغالب. هل يجزي أن نعطي نقودا، دراهم، دنانير، دولارات، ريالات، غير ذلك أو لا؟ عند الإمامية بلا خلاف يجزي ذلك، وفي روايات أهل البيت عليهم السلام سؤال عن خصوص هذا المورد فيقول له الإمام هو أنفع له. يسأل أنا أعطيه نقد دراهم ودنانير بدل زكاة الفطرة، بدل ما أعطيه طحين، بدل ما أعطيه تمر؟ قال هو أنفع له، يعني أن تعطيه مالا هو أنفع له. وهذا واضح، لأن هذا الفقير كثيرا ما لا يحتاج إلى 10 أكياس طحين تجي الضايق فيها بيتهم وتكلف أن ينقلها وما شابه ذلك، هو رح يضطر أن يبيعها مرة ثانية، بينما تعطيه نفس المال النقدي هذا أنفع له. الرواية تقول هو أنفع له، هذا من طريق أهل البيت عليهم السلام. باقي المذاهب، الأحناف هنا اتفقوا مع الإمامية، بينما اختلف معهم المذاهب الثلاثة. الأحناف يقولون يجوز أن يدفع الإنسان المال النقد مكان الطعام. ليش؟ قالوا لأن عندنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله التي يقول فيها أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، يعني يتكلم عن الفقراء يقول أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. ومن الواضح أن الإغناء بالمال والنقد أوضح من إغناءه بكم كيس تمر، صحيح ولا لا؟ الرواية تقول عن النبي كما استند إليها الحنفية، تقول عن النبي أنه قال أغنوهم عن المسألة، أغنوا الفقراء عن المسألة في هذا اليوم. الأوفق بالإغناء ما هو؟ هل أن تعطيه لنفترض 500 ريال أو تعطيه 50 كيس تمر؟ لا شك أن إعطاءه 500 ريال أوفق بالإغناء، هذا ما ذهب إليه الحنفية ووافقوا الإمامية في هذه المسألة. الباقون قالوا لا، الرواية تقول فرض الله في زكاة الفطرة صاع تمر أو صاع شعير أو صاع بر، وهذا هو اللي مفروض، غيره ما قال مفروض، فإذا احنا نعطيهم نفس هذه الأشياء، جيب لك وانيت ونحمل لك تمر، جيب لك ما أدري وسيلة نقل ونعطيك شنو أكياس الطحين، هذا هو. وهذا كأنهم لم ينظروا إلى الرواية الأخرى التي استفاد منها الأحناف أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، يعني يوم العيد. فهنا اتفق الأحناف مع الإمامية وخالف باقي المذاهب فيها. قبل أن نمشي عن هالموضوع، هذا موضوع مهم، كثير من الناس، هاي الملاحظة مهمة أرجو الالتفات إليه، كثير من الناس يسأل كم الفطرة الآن ويبغى تعطيه شنو عدد معين، تقول له مثلا 21 ريال، 24 ريال، 30 ريال. هذا السؤال ليس صحيحا. ليش ليس صحيحا؟ لأنه المفروض منك أنت أن تنوي البدلية. الأصل أنه أنت لازم تطلع شنو، بر أو رز أو شعير أو تمر. لما تريد تبدل هذا إلى نقد لازم تنوي شنو، بدلية هذا المال عن ذلك الشيء. طيب أنت ماذا تريد أن تخرج عن أي شيء؟ أنا ما أدري، أنت اللي تسألني كم أعطي، أنا ما أدري أنت تريد تخرج بدلا عن الطحين، طحين الكيلو مثلا 2 ريال، إذا نصير 3 كيلوات 6 ريال. أو أنت لا تقول أنا إنسان أفهم أن من يتزكى يخلفه الله عليه ويعوضه عن، ليش لما جت على سالفة إعطاء الفقير صار أحارج على 6 ريال، خليني أدفع مما آكله. أنا آكل رز مثلا قيمة الكيلو ماله 8 ريالات، أو آكل رز القيمة الكيلو منه 7 ريالات، فأضرب إذا كان أنا آكل عادة أبو 8 ريال، 8 في 3 يعني 24 ريال. إذا كنت أريد أطلع عن التمر، قد يكون التمر مثلا الكيلو 7 ريال مثلا التمر اللي أنا آكل منه، فإذا أضرب 7 ريال في 3 21. تسأل زيد من الناس كم الفطرة، مو هو اللي قاعد يأكل، أنت اللي تأكل، أنت اللي تعرف أنه استهلاكك لأي صنف من الأصناف، وتريد أن تبدل. ماذا تريد؟ هذا بدل عن التمر فد قيمة، تريد بدل عن الطحين قيمة، بدل عن الرز قيمة. نفس الرز في درجات، درجة ما أدري قد يكون الكيلو منها 4 ريال بس أنت ما تأكله، درجة منها اللي أنت تأكله 8 ريال أو 7 ريال. فينبغي أن يكون الإنسان السؤال الصحيح ماله أن يسأل نفسه أو يسأل البقالة، ما يسأل يسأل الشرع والشيخ عن مقدارها. مقدارها يقال لك 3 كيلوات من طعامك الذي تعتاده. أنت بعدين تروح تسأل البقالة الطحين بكم والرز بكم والتمر بكم، وتنوي أن هذا المقدار اللي طلعته 21 ريال بدلا عن هذا الشيء، أو هذه 6 ريال اللي طلعتها بدلا عن هذا الشيء. هذا مهم جدا، الإخوة إن شاء الله والأخوات يلتفتون إليه. هذه مسألة من المسائل. مسألة أخرى، هل يعطى الهاشمي أو لا؟ عندنا الإمامية الهاشمي لا يجوز إعطاؤه من قبل غير الهاشمي الصدقة الواجبة، لا الصدقة العامة اللي في النقدين الذهب والفضة وفي الأنعام الثلاث الإبل والغنم والبقر وفي الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لو إنسان مزارع عنده وصار عنده نصاب زكوي والآن وجب عليه إخراج الزكاة، هذا إذا كان من غير الذرية الهاشمية ما يجوز إله أن يروح ويدفع هذه الزكاة إلى هاشمي. وكذلك في الفطرة، زكاة الفطرة، أنا إنسان لست هاشميا، لا يجوز لي أن أدفع هذا المقدار من الفطرة إلى الهاشمي. هذان الموردان فقط لا يجوز دفعها للهاشمي، وأما باقي العطاءات فيجوز أن تدفع. الصدقة المستحبة يجوز، حتى لو مو من غير نية الهدية، أنا متعود لنفترض أن أجمع كل يوم مبلغ من المال في صندوق في كذا صدقات، ثم آخر الشهر أعطيها إلى فقير، شفت واحد من جيراننا هاشمي فقير فأعطيته ما في ذلك الصندوق، لا مانع من ذلك. نعم، الأفضل للهاشمي أن يتعفف عن الأخذ إذا لم يكن محتاجا إليه، وأما إذا كان محتاج إليه لا مانع في ذلك، لا في مانع أنا أعطي ولا في مانع هو أن يأخذ منه، إلا موضوع الزكاتين الواجبتين، زكاة العامة وزكاة الفطرة. هذا عندنا الإمامية، وقد خالف بقية المذاهب في هذه المسألة، فقالوا إنه يجوز أن يعطى الهاشمي من زكاة الفطرة. لماذا؟ مع أنه كانت محرمة عليهم وغير جائزة، قالوا لأن في هذا الزمان لا يوجد بيت مال للمسلمين حتى يعطوا من الخمس، فما دام ما في بيت مال للمسلمين يعطوا منه للخمس، إذا أيضا حرموا من الزكاة يبقون الفقراء بلا مصدر أصلا، لا خمس موجود حتى يعطى ولا زكاة تحل له، فيكون الفقير الهاشمي أسوأ حالا من كل الفقراء، والحال أنه أريد من المسلمين تعظيم ذرية نبينا محمد. بين قوسين، هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء في أن أمر الخمس في أرباح المكاسب واجب ولا يزال واجبا، لأنه ما دام شرع فيبقى. نعم، الخلافة الرسمية ألغت هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، منع قرابة النبي من الخمس، لم يعطوا منه بقرار رسمي، خلاص أنتم ما لكم حق، النبي راح وخلاص، بعد كرتكم أصبح ما يمشي، ثم لم يعطوا من الخمس. هذا المذهب وهذا الرأي يقول خب ما دام حرموا منه، أو حسب تعبير المستدلين لا يوجد بيت مال للمسلمين، فإذا نعطيهم من الزكاة التي كانت محرمة عليهم في السابق. أما إذا كان كما هو الصحيح لا، الخمس لا يزال واجبا، وبالتالي بيت مال المسلمين الذي يجتمع عند مرجع التقليد موجود، فنصيبهم أيضا المفروض السادة الفقراء يصل إليهم، ما دام يصل إليهم ذاك الحكم باقي بحاله، هذا الحكم الخمس مستمر حكمه، ذاك أيضا حكم حرمة الصدقة الواجبة على الهاشمين أيضا لا يزال مستمرا. في موضوع مصارف هذه الزكاة أيضا هناك رأيان، وفي المذاهب رأي واحد، زكاة الفطرة هل أنها لخصوص الفقراء والمساكين كما يذهب إلى ذلك بعض مراجع التقليد المعاصرين، يقول هذه فقط تروح إلى الفقراء والمساكين. رأي آخر أيضا لمراجع معاصرين يقول لا، مصارفها نفس مصارف الزكاة العامة، فقراء مساكين مؤلف قلوبهم، الغارمين أصحاب الديون، في الرقاب عتق الرقاب، طيب في سبيل الله مستشفيات ما أدري كذا، جسور غير ذلك، مراكز دينية إلى آخره، هذه كلها مصارف الزكاة العامة، 8 مصارف تصرف فيها الزكاة العامة. بعض العلماء أيضا قالوا زكاة الفطرة الواجبة أيضا تصرف في هذه المصارف العامة. يعني فد إنسان لنفترض هو تاجر انكسر في السوق صار مديون، كواحد يمرر معيشته وكذا، عنده يأكل يشرب، سيارته ممكن أن تكون أيضا سيارة حديثة، بيته أيضا بيت كبير واسع، لكن هذا مديون الآن بمليون ريال، هذا من الغارمين، نعطيه لو ما نعطيه؟ الزكاة العامة بلا كلام عند جميع المسلمين يعطى الغارمون أصحاب الديون لتسديد ديونهم. زكاة الفطرة أحد الرأيين عندنا الإمامية، والرأي العام عند المذاهب الأخرى أنه يعطى مصارف الزكاة الثمانية من زكاة الفطرة. هذه بعض الملاحظات فيما يرتبط بآراء الإمامية وغير الإمامية في موضوع زكاة الفطرة. على هامش هذا بعض المسائل التفصيلية، قضية الضيف عند الإمامية إذا كان ضيفا بمعنى أنه يحل عليك كما كان في الأزمنة القديمة، في الزمان القديم كان إذا واحد جاء إلى بلد الآباء والأجداد لحقوا على هذه الفترات، ينزل عند فلان برحله ومتاعه يقولوا نازل عند فلان، بحيث خلاص كأنما ذاك يصير مسؤول عنه، حتى إذا تريد تعزمه على وجبة لازم تأخذ إذن من المضيف. الآن الوضع ليس الشكل، قبل لا يوصل إلى هالبلد هو حاجز في فندق ومرتب حاله ومنزل أغراضه وغير ذلك، ثم بعد ذلك قد يمر عليك في وجبة أو وجبتين، هذا ضيف ولكن ليس ضيفا تجب علي فطرته. أشخاص في البلد حواليك جيرانك أصدقائك تقول أريد أعزمكم باكر على الفطور اللي ما حد يسويها عادة، طيب اتباعا لهذه المسألة غير الواضحة وغير الصحيحة، يخاف لا نستع، هي قضية عجيبة، يمكن إذا واحد يأزم يصرف إلى على 10 أنفار مثلا 1000 ريال في الأكل مالهم، لكن فد فطرة مال أبو 6 ريال ما حاضر يدفع عنه، هذه من يعني يحتاط أن لا يكون فطرته علي معنا 6 ريال أو أكثر أو أقل. مع ذلك إذا أحببت أن تعزم جماعة لا تتردد ليلة غد، فطرتهم ليست عليك. هذا الضيف اللي يجي عندك يأكل ويطلع ليس ضيفا بالعنوان الشرعي الذي تجب فطرته عليك، هو ضيف مكرم محترم، ولكن بالعنوان الشرعي بمعنى من تجب فطرته عليك ليس كذلك. وبالنسبة إلى العمال، العامل إن كان مضموما إليك في بيتك نام معكم أكل شرب غير ذلك، جزء من حياته الاقتصادية مربوطة فيك، فهذا من عيالك يصير حاله مثل حال العاملة المنزلية، أيضا تجب فطرتها عليه. مرة أخرى لا، هذا العامل سواء كان سائقا أو مزارعا أو غير ذلك، رجل أنت تعطيه راتبا وتعطيه مقدارا من المال للأكل ومقدارا من المال للإيجار، هذا ليس عليك فطرته وإنما فطرته على نفسه. هذا إجمال لبعض مطالب زكاة الفطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المزكين والمتطهرين، إنه على كل شيء قدير، وأن يوفقنا لما قال في القرآن الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أن نذكر اسم الله وأن نصلي صلاة العامة وأن نواظب عليها وأن نصلي أيضا صلاة العيد. هذه أيضا فيها إشارة إلى أن آخر وقت لمن يريد أن يدفع زكاة الفطرة هو قبل الصلاة إذا كان يريد أن يصلي، إذا ما كان يريد يصلي فيمتد وقتها إلى نصف النهار إلى الزوال عندنا الإمامية، وأيضا عند غيرنا إلا الأحناف، قالوا الأحناف بأنه لا يمتد طول اليوم إلى آخر النهار. طيب، لأن الإشارة فيه يقولون إلى هذا اليوم، وهذا اليوم يمتد إلى أغنوهم، هذا اليوم عن المسألة يمتد إلى آخر النهار. عندنا هكذا إلى ما قبل الصلاة، ثم إذا كان لا يريد الصلاة يمتد إلى وقت الزوال، إذا كان هناك جهة عقلائية تقتضي التأخير كأن يكون يعرف مثلا فقراء حاجتهم شديدة بس الآن لا يصل إليهم في هذه الفترة الضيقة، أو رحم من أرحامه فقير بالنظر الشرعي أو ما شابه ذلك، فليعزل مقدار الزكاة عن سائر أمواله، وإذا عزله لا يجوز له التصرف فيه، صير ملك للفقير، يعزله ثم مثلا يوصله إليه بعد يوم بعد يومين كما يحب في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإطاعة أوامره واجتناب نواهيه. ننهي حديثنا ومجلسنا هذا بمدائح لآل بيت محمد. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اجتباه نبيا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى فضله ما شئت من قدر، وانسب إلى شأنه ما شئت من عظمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يا حبذا يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والفاطميان صبطاه لها ثمرون، والشيعة الورق الملتف بالثمر. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا لشهر رمضان، وارزقنا العودة عليه في خير وعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقضي حوائج المحتاجين، لا سيما من سألنا الدعاء في حاجة، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وأنجزها يا منجز الطلبات، إنك على كل شيء قدير. وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن، وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.